صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وسبق الحديث حول انتشار الإسلام وإدعان الناس له، وتكلمنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال: وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه، وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. وله عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عاد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قذى، وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. طبعا كما تعلمون أن لفظ الآخرة يطلق على الحياة فترة الزمنية بعد خروج الروح إلى الاستقرار في الجنة أو في النار عيادا بالله. وفي الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المغضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي الماء في المغضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قال: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، طبعا فخرج بين رجلين أحدهما العباس والثاني علي بن أبي طالب. ولكن عائشة رضي الله عنها لم تذكر علي، لما يعني طبيعة البشر، والإنسان مهما سما في العلم والدين والرفعة حتما ستظهر عليه آثار بشريته، فهي رضي الله عنها لم تذكرهم، ولكن باتفاق كان العباس في جانب وعلي بن أبي طالب في الجانب الآخر. يقول: وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبي. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وفيه عن أنس أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وفي رواية قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاثة أيام، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه، فلما وضح لنا وجهه وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط، كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكي، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنة حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآيات حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلون. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: والله ما هو إلا أن سمعتم أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. تبليغهم صلوات الله عليه رسالة الله، نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، نشهد بالحق بيقين وصدق بالارتياب بدون شك بأنه المرسل بالكتاب بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يمتن تبارك وتعالى بأجل نعمة على عباده وأعظمها وأعلاها وأتمها وأكملها، إرساله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بكلامه الذي هو صفته. هو عيد على إيه؟ القرآن. نعم. وهو كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ليهديهم به من الضلالة ويبصرهم به من العمى وينقذهم به من دركات الردى ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يا لها نعمة من أعظم ما أعظمها وأجلها ومنة ما أكملها وأجزلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أكمل تلك النعمة وأتمها وزادها جلالا بكون ذلك الرسول من أنفسهم يعرفون شخصه ونسبه ورحمه. ما من أهل بيت من العرب إلا وله صلى الله عليه وسلم فيهم نسب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ثم جعل الرسالة بلسانهم الذي به يتحاورون ومن جنس كلامهم الذي فيه يتفاخرون معجزا بالفصاحة التي في ميدانها يتسابقون بأوضح المباني وأفصحها وأكمل المعاني وأصحها مع اتساق سياقه وسلاسة ألفاظه وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداته. ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسول من عند ربه، ثم هو صلى الله عليه وسلم مؤد لتلك الأمانة مبلغ كلام ربه كما قال رب العزة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط بل كما قال عز وجل يتلو عليهم آياتي. الضمير لله عز وجل ليسمعوا لذيذ خطابه ويتأملوا لطيف عتابه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويزكيهم يطهرهم ظاهرا وباطنا حسا ومعنا لمن التزمه واتبعه. أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك ورجزه كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والرجز فهجر. وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئها، وكذا يطهرهم من جميع الذنوب بالتوبة النصوح، وكذا يطهر ظواهرهم بما أمرهم به وأرشدهم إليه من الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها، ويعلمهم الكتابة القرآن المجيد والحكمة السنة النبوية التي هي تبيان القرآن وتفسيره وتوضيحه وتدل كما قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله يعني السنة وإن كانوا من قبل إرساله إليهم وبعثه فيهم لفي ضلال مبين من الشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من السبل المضلة عن الصراط المستقيم الموجبة لدخول جهنم والخلود في عذابها الأليم المقيم أجرنا الله منها. وذلك تأويل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله له تلك الدعوة المباركة كما قضى الله عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمه وسطره في كتابه وأخذ على رسله الميثاق في الإيمان به والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومعلوم إخواني إذا كان الله عز وجل بنص التنزيل أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين كما هو معلوم فلا يخيل أبدا أن الأنبياء كتموا هذا الميثاق عن أممهم. يبقى ما من نبي إلا أبلغ أمته بهذا الميثاق. وعليه نقول بملء الفي أن من كفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد كفر برسالة نبيه قبل أن يكفر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم مجندل في طينتي. طيب في الهامش عندك على تقدير صحته ليس معناه أنه قد نبئ يومئذ ولأنه ولد نبيا ولم يبدأه الوحي إلا بعد تمام 40 من عمره، وذلك العمر الذي قال الله فيه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقل، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر ما قال. يعني هذا كنت نبيا وآدم جندل في فطرتي، أي في قضاء الله وقدره، أما في الحقيقة لا، الله سبحانه وتعالى يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كما قلنا لا من سفاح، ومكث في بطن أمه كان متعدد الناس، ثم مكث 40، ثم بعث الله عز وجل إليه جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، أو كما قال فأما دعوة إبراهيم فما في الآية السابقة، وأما بشرى عيسى فقول الله عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأما رؤيا أمي فإنها رأت كأنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام، وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية، فقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. طبعا بعلمه دليل صريح على ثبوت صفة العلم لله، جاءت بنصها وأيضا جاءت من اشتقاق اسم الله العليم، أي اشتقت الصفة من الاسم وليس العكس، وقال تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقال تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وغير ذلك من الآيات. وقال تبارك وتعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون، ومعنى كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك أمته أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، اكتب عندك، والمراد من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، إن أمة أمية لا البخاري نعم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، والمراد بأمية الأمة، والمراد بأمية الأمة في رؤية الهلال، أو بمعنى أدق في معرفة أوائل الشهور، في معرفة أوائل الشهور، في معرفة أوائل الشهور، فلا نحتاج إلى كتابة ولا حساب بل بالرؤية، والمراد معرفة أوائل الشهور العربية أو القمرية، لا نحتاج فيها إلى كتاب ولا حساب بل بالرؤية، قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا لتهدي، هداية هنا بمعنى إيه؟ الإرشاد والدلال. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى أيضا في ذكر عموم رسالتي إلى أهل الشرائع من قبله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيه عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. ما المراد بالأمة هنا؟ أحسنتم. وما معنى أمة الدعوة؟ فضل محسن. أحسنتم. كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب أمة الإجابة؟ يبقى عندنا الكلام ده بنقوله عشان ايه؟ لان المصطلح ده ممكن يشكل عليك. قلنا العلماء اصطلحوا على تقسيم بني ادم كلهم باعتبار الالتزام بالاسلام وعدم الالتزام الى قسمين، اللي التزموا هنسميه امه الاجابه، كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت مكفرا هنسميه ايه؟ امه الاجابه مصطلح. ومن لم يتبع ولم يلتزم ولم ينتسب للاسلام هنسميه امه الايه؟ الاجابه. اسم أمة الإجابة ولا علاقة بين المصطلح والجنة والنار أبدا. واخد بالك ده إيه؟ مصطلح اصطلح عليه العلماء. وفي حديث الخصائص: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وهو في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، ولا يسع أحدا الخروج من عنها، ولله الحمد والمن. اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى الثقلين. ما المراد بالثقلين؟ الإنس والجن. والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين. يفهم من هذا الكلام أن قبله من الأنبياء والمرسلين لم يكن لرسالتهم عموم إلى أهل الأرض، بل كان النبي يبعث إلى خاصة قومه، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدا إلا باتباعه، ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه. فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل لا نسخ له بعده، ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل. وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم، وأبلغها وأغدرها على المنطق، وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا، وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا، مع عظم محادتهم له ومشاقتهم فيه وشدة حرصهم على رده، وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، نعم ولم تفعلوا قمة التحدي، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، وغير ذلك من الآيات. ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب معارضته مقابرة ومباهاته مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج ما يسمع وأرك ما ينطق به، وصار أضحكة للصبيان في كل زمان ومكان، حتى إنه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنتين، وصار كذبه معلوما عند كل أحد، وسماه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم باسم الكذاب، فلا يسمى إلا به ولا يعرف إلا به، حتى صار أشهر عليه من العلم بل لا علم له غيره أبدا. لذلك ما في واحد أبدا يقول مسيلمة إلا لابد أن يقول إليه الكذاب الكذاب، فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا فيها قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. قلت هذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ علمه، وإلا فبلاغة القرآن فوق ما يصف الواصفون، وكيف يقدر البشر أن يصف صفات من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك انشقاق القمر، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. اكتب عندك وانشقاق القمر آية ظاهرة وأهل مكة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعينها. نرجع، وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، زاد في رواية ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من المعجزات حنين الجذع إليه، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عنده. وفي رواية قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت. فيا حامد المعنى بصورة عاقل أملك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجدع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجدع. وطبعا ورد في بعض الروايات لو لم يضمه النبي صلى الله عليه وسلم لظل يئن إلى يوم القيامة. ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل ونبع الماء من أصابعه الشريفة كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يدهم صلى الله عليه وسلم في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وعن أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم قال وكانوا 300 أو زهاء 300. وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14,100 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومد في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا ورويت وأصدرت ركائبنا. قلنا في صلح الحديبية في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ودعا ووضع إيه سهمه. وعن أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ولا يوجد في البيت غيره ولا يوجد في البيت غيره. ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا ثنتني ببعضه ولا ثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج السنين ما عليه فأنطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيضر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوهم فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاه. يعني الدرج الجابر بيقول لما ذهبت وشخرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب وأنا جاء قادم إليك. يقول جابر بن عبد الله وكنت أتمنى أن يوفي الله دين أبي ولا أرجع لإخوتي بشيء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع يهودي وقال خذ ما تجده وكفى، قال لا إلا حقي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البيضر أي على الكم ودعا، وبدأ يأمر جابر أن يأتي بالغرماء فيقيل لهم ما حقهم، وبقي البيضر كما هو فصلوات الله وتسليماته عليه. وفي حديث أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي منها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ، إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم، ثم قال انطلقوا إلى غمري، قال ودعا بالميضاءة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة فتكابوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملء كلكم سيروى، قال ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن ساق القوم آخرهم شربا، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس الماء جامين أرواء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي يلصق بطنه بالأرض ويضغط حتى لا يشعر بألم الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وكان هذا من عادة العرب أن يشدون حجر بطريقة معينة على البطن حتى إذا فرغت المعدة من الطعام لا ينفني الظهر، وهدلك لذلك أي رجل ملوش بطن ممكن ينحني، وأي رجل عظيم البطن لا ينحني، فبالك فكانوا يشدون حجرا على البطن عريض ورقيق أو حجرين حتى إذا فرغت المعدة لا ينفني الظهر، لأن انتناء الظهر عندهم عيب كبير. يقول وإن كنت لأشد الحجر على بطن من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم أي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان، قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، وده من الأدب الوقوف عند الحدود صلاة استجابة الأمر الشرعي. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خذ فأعطيهم، يعني كما توقع أبو هريرة. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعتك بالحق ما أجد له مسلكا، قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع. قالت نعم. قال فما أردت بذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. الحديث هو في البخاري عن أبي هريرة في مواضع مختصرا ومطولا، لكن الشاهد منه في هذه الرواية أصرح، وهو قوله أخبرتني هذه للضراع، وقد رواه جماعة من الصحابة في عامة الأمهات وغيره. ودلائل نبوته أكثر من أن تحصى في الأسفار فضلا عن هذا المختصر، وقد جمعت فيها التصانيف والمستقلات من المختصرات والمطولات، وبالله التوفيق. وكذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملته مع الحق ومع الخلق، فلتراجع لها مصنفاته. وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين والأرضين، وقد تقدم التنبيه على مهمات من ذلك. ونشهد أنه بلغ إلى الناس كف ما أي الذي قد أرسل بالبناء للمفعول والألف للإطلاق به من ربه، وكل ما إليه أنزل من الكتاب والحكمة. وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر، الأولى أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل ولم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس وتلاوة آياته على الناس وتعليمهم الحكمة والتبيان، وذلك معنى كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به، ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل ومعصيته معصية لله عز وجل وتكذيبه تكذيبا لأخبار الله عز وجل في أنه رسوله. قال تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى إن أنت إلا نذير. وقال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرون. وقال نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ربيعة ومضر؟ قال إنما أقول ما أقول أي كما سمعت. وله عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أكتب، فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني إلا الحق. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض الصحابة: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وللبزار عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه، وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق يصل إلى القلب، إذا قطع يموت الإنسان. المسألة الثانية: أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به. نعم، لم يكتم منه حرفا واحدا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اكتب عندك العصمة هنا من القتل فقط. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه. اكتب عندك، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو بغير إذنه. الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو بغير إذنه. ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تغاء، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. اكتب عندك، والمراد بالنفس هنا لا العبد. نعم، لا سيأتي إن شاء الله نفس العبد. أي نعم. فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت الذهب والفضة. نعم، الرقاع هي القماش أو الجلد، صامت اللي هو الذهب والفضة. فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أملك. في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينقطه إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. وفيهما من حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ومن حديث أبي بكر في تلك الخطبة أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا من القرآن، يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكاف. العقل اللي هو الإيه؟ مقدار الدية. وفي من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية قال خطابان: علي على منبر من آجر وعليه سيف في صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مولف عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولابن أبي حاتم أخفر مسلما، يعني من أعطى مسلما ذمة وعهد ثم خانه. ولابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبي قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فأنا بلغت رسالته، والله ما ورتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. سوداء في بيضاء يعني كتابة دون غير الإيه؟ غير الناس. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول عن ربه عز وجل هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل شيء ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها، فمن لم يكفيه فلا كفيا، ومن لم يشفيه فلا شفيا، أو لم يكفيه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه، وبقمع كل ملحد ومعاند ومشق ومحاد، وبدرغ كل باطل وإزهاقه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. طبعا كما تعلمون اعملوا ما شئتم، الأمر هنا للتهديد. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكذلك السنة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله بها، هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بيان الشريعة أكمل بيان، ولم يكن يتوفاه الله عز وجل قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى: له ولأمتي كلهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسولهم صلى الله عليه وسلم قبل إنجاز ذلك، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد، والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان وفصله أوضح تفصيل وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزله في يوم الجمعة الذي اختص به هو وأمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر، وهو وقف بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوع مثله ولم يلتقي أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر فيه بإكمال دينه الذي وعدنا إظهاره في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله: ولأتم نعمتي عليكم. وتقدم الحديث الصحيح في قول اليهودي لعمر في شأنها وما رد عليه به، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام. أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. قلتم وفي ضمن هذا الخطاب معنى فرضوا به أنتم لأنفسكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأمرنا بهذا الذكر في كل صباح في كل مساء وصباح. وقال أصباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما يميلها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه مرضا كان عليه. قال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما، رواهما ابن جرير. وله عن هارون بن عنطر عن أبي قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لن يكمل شيء إلا نقص. قال: صدقت. وقال ابن عباس في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال: ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به غير القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم إلا جئناك بالحق، أي لإنزال جبريل من الله تعالى بجوابه. وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتب قبله المتقدمة. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكاتب من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد أعظم نبي أرسله الله تعالى صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. قال تعالى: كذلك، أي أنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكما وفى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم ونزل منجما على حسب ذلك، فكذلك هو وافي برد شبهتي كل ملحد إلى يوم القيامة: اقرأ على من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وعلى الدجال فواتح سورة الكهف، وعلى المعطل والمشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون به علم، وعلى النافل القدر من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وعلى الجبرية الغلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وعلى نفاة الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعلى الرافضة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعلى الفريقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، وعلى كل ذي بدعة مطلقا اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها، مع قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.